الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل على القول بعدم جواز الإجبار، وهو الذي اختاره المحقق الكركي والشهيد الثاني بحسب ظاهر عبارة الشهيد. وذكر المصنف دليلين لهذا القول. الدليل الأول ما أفاده المحقق الكركي في جامع المقاصد وحاصله بأن للشارط طريقا لأخذ حقه، وهذا الطريق هو الخيار وفسخ العقد، وما دام له طريق يحفظ من خلاله حقه فلا تصل النوبة لإجبار المشروط عليه على أداء الشرط. لأن ذلك، وهذه إضافة من عندي طبعا، فيه تعد على الغير فلا يجوز إلا مع عدم إمكان الفاسد، والمفروض هو إمكان الفسخ فلا إجبار. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأن الخيار في رتبة متأخرة عن تعذر الإجبار وعدم القدرة على تحصيل الشرط ولو من خلال الإجبار، فما دام تحصيل الشرط ممكنا ولو بالإجبار إذن فلا تصل النوبة إلى الخيار، خصوصا وأن مدرك الخيار يعني خيار تخلف الشرط هو قاعدة لا ضرر، فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو مورد تعذر الإجبار حيث يتحقق الضرر على الشارط، فحينئذ يثبت له الخيار.
هذا أولا. ثانيا، وإن لم يشر المصنف لذلك إلا أنه أشير له في كلام بعض الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، كما في جزء 40 صفحة 86، وهو أن الأدلة قد دلت على أن الشرط حق للشرط، كما هو مقتضى السيرة العقلائية، وبما أن الشرط حق للشارط فيجوز له الإجبار ولو كان متمكنا من الفسخ والأخذ بالخيار. هذا الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، ما أشار له المصنف بلسان قد يتوهم، وقال الإيرواني كما في الجزء الثالث صفحة 296، لنعم التوهم، وهو أن الظاهر من الشر الحاصل بين المتبايعين هو فعل الشارط، فعل المشروط عليه الشرط باختيار وليس بالإجبار على الشرط، وبناء على ذلك فإذا امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط فقد تعذر الشرط، وأما الإكراه والإجبار على فعل الشرط فلا يوجب أن يكون المأتي به هو نفس المشروط، فلا يكون مصداقا للواجب لأنه ليس بالاختيار بل بالإكراه والإجبار، فلا يكون وفاء لقوله المؤمنون عند شروطهم. إذن فبما أن الظاهر من الشرط الحاصل بين المتبايعين هو صدور الشرط باختيار المشروط عليه لا بإكراه، فبالتالي لو جاء بالشرط عن إكراه فلا يكون وفاء بالشرط وليس مصداقا للواجب، وبناء على ذلك فليس للشارط إجبار المشروط عليه بالإتيان بالشرط، لأن هذا المأتي به عن إكراه ليس مصداقا للواجب حتى يسوغ للشارط إجبار المشروط عليه. وبكلمة أخرى، المأتي به عن إكراه ليس مصداقا للواجب، ومصداق الواجب ليس مأتيا به. إذن فليس للشارط إجبار المشروط عليه على الشارط. ويجيب المصنف عن ذلك بأن المشروط هو ذات الشرط، وهو خياطة الثوب مثلا، أعان من أن يكون بالاختيار أو بالإكراه والإجبار. فالبائع مثلا اشترط على المشتري خياطة الثوب، ولم يقيد ذلك بكون الخياطة عن اختياره، وبالتالي فلو امتنع المشروط عليه فللشارط الإجبار، ويكون المأتي به مصداقا للواجب. وبعبارة أخرى أشار لها سيدنا الخوئي بأن الإكراه لا يتنافى مع كون الفعل صادراً بالاختيار، وإنما الذي يتنافى مع الاختيار هو الاضطرار، ولذلك فقد يكون مشروط عليه مكرها على خياطة الثوب، لكنه مع إكراهه يخيط الثوب باختياره، فيكون ذلك مصداقا للواجب. نعم، نستثني من ذلك ما لو صرح في الشارع بأن المشروط عليه لا يخيط الثوب إلا باختياره، وأن لا يكون عن إجبار بل عن اختيار وطيب نفس ورضا، فحينئذ لو أجبره الشارط على خياطة الثوب مع عدم طيب نفسه وعدم رضاه لم تكن هذه الخياطة مصداقا للواجب، فلا يجوز حينئذ الإجبار بل يتعين الأخذ بالخيار، لكن هذا خلاف المفروض، حيث إن المفروض أن الشرط مطلق ولم يقيد بأن يكون المشروط عليه طيب النفس في إتيانه بالشارع. تم الكلام. يا مولانا الجليل في هذه المسألة، واتضح لديك أن الصحيح هو أن للشارط إجبار المشروط عليه بالشرط، إما لأجل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لأجل السيرة العقلائية القائمة على أن الشرط حق للشارط ولصاحب الحق إجبار المشروط عليه. طبق العبارة يا مولانا. قال: وما في جامع المقاصد، هذا الدليل الأول، من توجيه عدم الإجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ، هذا الدليل ناقشناه أولا وثانيا، هذا مناقشة المصنف أولا، ضعيف في الغاية فإن الخيار في رتبة متأخرة، إنما شرع بعد تعذر الإجبار دفعا للضرر. مناقشة ثانية أشرنا لها، وقد يتوهم، هذا الدليل الثاني، أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيار، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط، وحصول الفعل منه كرها غير ما شرط عليه فلا يكون مصداقا للواجب، فلا ينفع في الوفاء بالشرط، فلا يكون هذا مصداقا للواجب. يجيب المصنف ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار والإجبار، إنما والإجبار إنما يعرض له من حيث إنه فعل واجب عليه، فلا يخرج عن كونه مختار ولو أجبر عليه، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب. نعم، هذا الذي ذكرناه استثناء، لو صرح أو صرح المشروط عليه باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط، يعني الواجب. المسألة الثالثة، وقبل الشروع فيها نذكر تنبيهين. التنبيه الأول، ما أشار له المحقق الإيرواني، جيل 3 ص 297، وحاصله أن عنوان هذه المسألة عجيب من المصنف، وذلك لعدم تعقل الاجتماع بين الخيار وبين حق الإجبار، وذلك لأنه إذا قلنا بأن الشرط يتحقق حتى مع الإجبار فلا تصل النوبة للخيار أصلا، لأن الشرط يتحقق مع الإجبار ويتحقق مع الاختيار، فبالتالي دائما يكون الشرط متحقق ولو بالإجبار، فمع تحقق الشرط دائما وأبدا لا معنى لأن يقال هل يثبت للمشروط عفوا هل يثبت للشرط الخيار أم لا مع التمكن من الإجبار، وذلك لأن الشرط دائما يتحقق ولو ببركة الإجبار، فلا يكون هناك معنى للبحث عن الخيار أصلا. لذلك قال الإيرواني، ما نصه، عنوان هذه المسألة عجيب، فإن عدم تعقل اجتماع حق الإجبار والخيار بمكان من الوضوح. لماذا؟ دقة، فإن الإجبار في موضوع عموم الشرط، المؤمن عند شروطهم وشمول لما يصدر جبرا، يعني حتى لو بالإجبار يتحقق كما ذكرنا في المسألة السابقة، فلا يكون تخلف أصلا، ما يتخلف الشرط مهما أمكن الفرد الإجباري منه. وموضوع الخيار متى؟ صورة تعذر الشر بجميع أفراده، وأن يجتمع هذان الأمران جيم ثلاثة صاد 297. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ما أفاده المحقق النائي يا مولاي الجليل، كما في منية الطالب جيم ثلاثة صاد 252، وحاصله أن البحث في هذه المسألة الثالثة عين البحث في المسألة الثانية، ولا اختلاف بينهما إلا في مجرد الألفاظ. ولذلك فهذه المسألة الثانية لعلها تكرار صدر سهوا من قلم الشيخ الأعظم كما قال النائي، إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في جزء 40 صفحة 90 دافع عن المصنف فقال لا يخفى وضوح الفرق بين المسألتين، وذلك لأن البحث في المسألة السابقة كان متمحضاً في أصل الإجبار، فهل يجوز الإجبار للشارط على المشروط عليه أم لا يجوز الإجبار؟ هذا المسألة السابقة. وأما البحث في هذه المسألة فهي بعد المفروغية عن جواز الإجبار. نقول بأن الإجبار هل هو في عرض الخيار فللشارط أن يجبر وله أن يأخذ بالخيار، أو أن الإجبار في طول الخيار فإذا لم يتمكن، أو أن الخيار الخيار في طول الإجبار فإذا لم يتمكن الشارط من الإجبار فحينئذ له أن يأخذ بالخيار. إذن ففرق بين المسألتين. بعد ذلك نأتي الآن لما طرحه المصنف، والكلام فعلا يا مولانا الجليل في نقطتين. النقطة الأولى الأقوال في المسألة مع أدلتها. ذكر المصنف قولين. القول الأول هو عدم جواز الفسخ والأخذ بالخيار إلا مع تعذر الإجبار، فإذا لم يتمكن الشارط من إجبار المشروط عليه فحينئذ يثبت له خيار تخلف الشرط، وهذا ما ذهب له الشهيد الثاني في الروضة البهية، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، والمحقق النراقي في عوائد الأيام. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين أشار لهما السيد اليزدي في حاشيته كما في الجزء 3 الصفحة 331. الدليل الأول الإجماع، وذلك بأن يقال قام، وذلك بأن يقال بأن الدليل على ثبوت خيار التخلف الشار هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو فرض عدم التمكن من الإجبار، فإذا لم يمكن الإجبار يثبت الخيار. هذا هو الدليل الأول، وفيه أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني هو قاعدة لا ضرر، وحاصل بأن الدليل على ثبوت خيار تخلف الشرط هو قاعدة لا ضرر، والمقدار الذي يثبت فيه الضرار في المقام هو ما لو تعذر الإجبار، فإذا لم يمكن الإجبار يثبت الضرر على الشارط، فحينئذ يثبت له الخيار ببركة لا ضرر. هذا يا مولاي الدليل الثاني، ويلاحظ عليه ما أشرنا له سابقا من أن قاعدة لا ضرر نافية وليست مثبتة. وأما بالنسبة إلى الدليل، هذا بالنسبة طبعا للقول الأول وهو الذي اختاره المصنف، ولم يبين طبعا الدليل عليه، لكن نحن ذكرنا هذين الدليلين كما أشار لهما اليزدي وأشار لهما أيضا الخوئي. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء 40 صفحة 93، وكذلك السيد اليزدي قبله أيضا كما في الجزء 3 صفحة 332. وحاصل هذا القول الثاني، والدليل عليه كما أشار المصنف بذكر التالي: أولا إن العمل بالشرط حق من حقوق الشارط، فيجبر المشروط عليه على الإتيان بالشرط، إذا بنى الشارط على المطالبة بالشرط، وأما إذا بنى الشارط على عدم المطالبة بحقه فليس له إجبار الشارع المشروط عليه عفوا، وإنما له الخيار. إذن فالشرط حق من حقوق الشارع، فله أن يجبر عليه وله أن لا يجبر بل يأخذ بالخيار، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي المعاصر لزمان الناس. وبالتالي فيكون الفسخ بمنزلة التقايل من الطرفين عن تراض منهما، فكأن الشارط والمشروط عليه توافقا على أن الشارط يفسخ العقد إذا لم يرغب في الإجبار. هذا أولا. ثانيا، إن قلت قلت إن قلت بأن لازم هذا الكلام هو أنه لو امتنع أحد المتبايعين عن تسليم العوض جاز للآخر فسخ العقد، وأن ذلك بمنزلة التقايل من الطرفين، فيجوز مثلا للبائع أن يفسخ عقد البيع بمجرد امتناع المشتري عن تسليم الثمن، مع أنه لا أحد يقول بذلك، وإنما التزم الأعلام بأن للبائع إجبار المشتري على تسليم الثمن، لا أنه يفسح بمجرد الامتناع. وبالتالي فإذا قلتم بأنه لا يجوز الفسخ بمجرد امتناع أحد المتبايعين من تسليم العوض، كذلك لا يجوز الفسخ بالنسبة للشارط بمجرد امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط، بل للشارط إجبار. وإذا تعدى ذلك تصل النوبة إلى الخيار. هذا إن قلت. قلت فرق بين المسألتين. فبالنسبة للعوضين فهما يملكان بالعقد، وبناء على ملكيتهما بالعقد فللبائع إجبار المشتري على تسليم الثمن لأنه صار مالكا للثمن، فلا يثبت له الخيار بمجرد امتناع المشتري عن تسليم الثمن، بل له الإجبار. وهذا بخلاف خلاف مسألتنا وهي الامتناع عن الشرع، فإنه لا يملك الشارط الشارط على المشروط عليه حتى يجبره عند الامتناع، وذلك لأن الشارط هو مجرد فعل يصدر من الشارع، كما لو كان الشرط هو اشتراط عتق العبد، فهو عبارة عن فعل يصدر من المشروط عليه. وبالتالي فلم يملك الشارط هذا الشرط على المشروط عليه، فإذا امتنع المشروط عليه من العتق للعبد كان للشارط نقض العقد وفسخه، لأن المشروط عليه قد نقض الشارط، فالشارط نقض العقد، والنتيجة هي أن الخيار والإجبار في رتبة واحدة، فالشارط الفسخ وله الإجبار. فتأمل، يقول المصنف فتأمل، ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن ما ذكره هاهنا يتنافى مع ما ذكره فيما تقدم من أن الشارط مالك للشارط، كما ذكر ذلك في صفحة 70 حيث قال: فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين، فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه. هذا. والحاصل من كل ما تلوناه في هذه النقطة هو أن المصنف اختار القول الأول، عدم ثبوت الخيار عفوا مع التمكن من الإجبار، فالخيار في طول الإجبار، إلا أن الصحيح هو القول الثاني كما ذكر سيدنا الخوئي، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي، وأن الشارط يثبت له الخيار والإجبار في رتبة واحدة. طبق العبارة يا مولاي الجليلة. قال الثالثة في أنه هل المشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار، ظاهر الروضة وغير واحد هو الثاني، هذا الذي نحن جعلناه قول أول، يعني أن العلاقة بينهما طولية ليست عرضية، وصريح موضع من التذكرة هذا القول الثاني هو الأول اللي احنا جعلناه ثاني، يعني أنها العلاقة عرضية. قال: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخل به لم يبطل البيع، لكن يتخير المشتري بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرع، انتهى. بين الدليل على القول الذي اخترته يا مصنفنا وهو أن العلاقة طولية ما بين، قال أبين الدليل على الأرضية، ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار، لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا، هو مجبور على الشرط، وبالتالي لا تصل النوبة إلى الخيار إلا أن يقال. هذا هو الدليل الآن على العلاقة العرضية. القول الثاني، إن العمل، هذا الذي ذكرناه في المقدمة الأولى، إن العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه، يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد، وأما إذا أراد الفسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه فله ذلك، فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. المقدمة الثانية، هذا إن قلت قلت، وهذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد، لأن كلا منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعد تسليم صاحبه، فيجبران على ذلك. وهذا بخلاف مسألتنا، بخلاف مسألة الشرط، فإن المشروط حيث فرض فعلا، يعني شرط فعل كالإعتاق، فلا معنى لتملكه، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد، فيجوز للمشروط له أيضا نقضه. فتأمل. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.